الشريط العاشر من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد.
في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى عذابه وعنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمام سمي بذلك لأنه يغم السماء يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في الجيف ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون. قال: ثم ظللنا عليكم في الجيف بالغمام. قال ابن ابي حاتم: وروي عن ابن عمر والربيع بن انس وابي مجلج والسدي ونحو قوله
نحو قول
ابن عباس. وقال الحسن وقتاده: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام. قال: ليس بالسحاب هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه جرير عن مسلم بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى من الضرى، كما قال سعيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام. قال: غمام أبرز من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في الدين. وقوله تعالى:
وأنزلنا عليكم المن والسلوى ظاهر إطلاق الآية أن المراد به الغمام المعروف الذي يعرفه الناس ويعرفه العرب المخاطبون، وأن الله جل وعلا ظلل عليهم الغمام لما كانوا في التيه يقيهم به سبحانه وتعالى حر الشمس. فالغيم في وقت الظهيرة في وقت الشمس من نعم الله العظيمة ومن رحمته لعباده، فكانوا تحت حر الشمس فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم النوى والسلوى بعدما بعثهم من موتهم الذي عاقبهم به، أعطاهم هذه النعم، بعثهم بعد موتهم وأعطاهم هذه النعم، ظلل عليهم الغمام وهو غمام يقيهم حر الشمس، حصل لهم به النفع، لا يحصل لهم به الضرر بل يحصل لهم به النفع، غمام فيه حماية لهم من حر الشمس وغازها، وأعطاهم معه المن والسلوى حتى يعيشوا في هذه الأرض المدة التي كتب الله عليهم. نعم. يتعاو فيها ما اهتدوا الأقبال يسينا. نعم.
وقوله تعالى:
ومن قد يتيهون في الأرض.
نعم. اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: المن صمرة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليه مثل الطل شبه الرب الغليل. وقال السدي: قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأتي الرجل منهم قدر يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق حتى إذا كان يوم سادسه يوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشفق فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل، فينزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال رهب بن منبه: وسئل عن المن فقال: خبز رقاق مثل الذرف أو مثل النقاء. وقال أبو جعفر بن جرير
في الحديث الصحيح: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قد يفيد أن المن شيء لطيف يتغذون به، طعام لهم، ومعه اللحم وهو السلوى، هو شيء لطيف يشبه الشحم او يشبه الحلوى الغليظه، ياكلون منه ويتغذون منه، ومعه اللحم. وقدر الله لهم حجر من فجرات عينا ليشربون منه، فاعطاهم اللحم والطعام لا يمكن.
قال أبو جعفر الجرير: حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلب حيث قال: فرأى الله أنهم بنضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات ويرامز لهم خلايا غفورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مزمورا. فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافي منه. والغرض أن عبارات السلف متقاربت في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل من تن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآيات وحده. والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير بن حريف
كم عندكم كلام عن عمرو بن حريث؟ مش معنى؟
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت من المن وماءها شفاء للعين؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من قدير من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وقال الترمذي حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي حدثنا أبو
عبيد. هذا يبين عبد الملك سعيد وصلت عمرو بن حريث عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث. نعم نعم.
حدثنا محمد
بن سنة،
حدثنا
غرفة،
حدثنا
شعبة،
عن عبد الملك قال سمعت
عمرو
بن
حريث. لا لا السياق كله، السياق الاخير كله
يدل على
هذا. نعم
عن عبد الملك
عن عمرو بن حريث. صلحوا على ما بس قبل بس عبد الملك قبل الرواية يعني ابن عمير معروف عن عمرو بن حريث. نعم
ورواه البخاري ومسلم برواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي الشفر محمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العذبة من الجنة وفيها شفاء السم، والجماعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإخراج الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب.
حدثنا الله
وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمعة من المن وماءها شفاء للعين. تفرد بإفراده الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو.
ولا عندك محمد بن محمد؟
لا محمد بن
عمرو. محمد بن عمرو. نعم. محمد بن عمرو ماذا؟
إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عن
محمد بن عمرو. هو محمد بن عمرو. محمد بن عمرو. نعم. من عطاء يعني محمد بن عمرو من عطاء، يحتمل أن محمد بن عمرو من عطبة من الله تعالى من شيوخ سعيد بن عامر، هو محمد بن عمرو.
وفي الباب عن سعيد
سنك. نعم لا يرى من شيوخ سعيد بن عامر الله عليه بس محمد بن عمرو عمر
نعم
عندك نسخة محمد بن عمرو راجع فيه شيوخ سعيد بن عامر والعنوى التمر. قد قال الله جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان، فالنخل من أشياء الجنة لكن الرمان الله المستعان. محتمل محتمل محمد بن عمرو بن عطاء، محتمل محمد بن عمرو بن عطاء، محتمل محمد بن عمرو بن حلحلة، لأنه كان في عدة. نعم لكن تميز من شيوخ سعيد بن عامر وتلاميذ أبي سلمة. نعم طيب نعم يا كلام وعلى السمعنا.
وفي الباب عن سعيد بن زيد وابي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ ابو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق اخر عن ابي هريره فقال حدثنا احمد بن الحسن بن احمد البصري قال حدثنا
أسلم.
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعت من المن وما فيها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يفنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤذن. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي رواه القتادة أشياء لا يسابق عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شيخ بن عبد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبي بشر جعفر بن إياس
عن شعب بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحماة من المن وما فيها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجه من طرق عن الأعمش عن أبي إشب عن شعب عن جماده وقد رويا عن النسائي من حديث
عن النسائي وابن رويا عن النسائي وابن ماجه صادق عن ابن ماجه لا هنا هذا محله وقد رويا نعم جنب
وقد رويا عن النسائي
وابن ماجه عن النسائي وابن ماجه مثل ما تقدم نعم 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 هذا محله محل هذا رويا عن النسائي هذا محله وقد رويا نعم
وقد
رواية
عن
النسائي عندكم وابن ماجه
إلا في بعده
لا خلي إلا في هذا المحل هذا
وقد
رواية
وقد رواية عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وحديث جابر وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة
من حديث سعيد
ابن أبي سلمة
هل عندهم؟ ها؟ ابن أبي سلمة
وقد رويا عن النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي سلمة
كذا عندك سعيد بن أبي سلمة وأنتم عندكم راجع من ماجه حط عليه إشارة
وقد رويا عن النسائي من حديث جرير
من
حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما
عن جرير سعيد
كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كما
ورواه
النسائي كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه النسائي من جابر من صدق من لعله من حديث فعن صدق الأخرى صدق من يعني زيادة على أبي سعيد من حديث من مع أبي سعيد عن أبي رواه الأول رواه النسائي حديث عن جعفر بن إياس بعده
عن أبي نضرة عن أبي سعيد
ورواه النسائي من حديث لعله ورواه النسائي من حديث جابر زيادة مع أبي سعيد يعني
ورواه النسائي من حديث
يقول لعله من حديث
ورواه النسائي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التماس من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردوي عن احمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صراد عن عمار بن رزيق عن الاعمش كابن ماجه. وقال ابن مردوي ايضا حدثنا احمد بن عثمان.
فعل ابن مردوي شف رحمه الله طول على احد من والمن حديث صحيحه ثابته رحمه الله قال له نفس في هذا. نعم من حديث المن ثابت في الحديث الصحيح ما حاجة في حرط هذا الطرق سمع. نعم نعم هي النبات هي سمى الجذرية ينبت من دون شيء يعني من دون بذر يعني لكن سمى النبي من أحسن من تسوية الجذري سمى المن قلنا من المن لأنها أحسن في الاسم ألطف أحسن.
نعم
نعم معروف معروف الله
كل
فضعان يعني. كل فضعان يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورواه ابن مردوي عن أحمد بن عثمان عن عباس بن الدور عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجه. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس بن الدوري قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت فقال الكمآت من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به. ثم قال ابن مردوي رواه أيضا ثم ابن مردوي رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى وشيبان عن الأعمال بن زيد. وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا. وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر حكاه الرازي في تفسيره. والصحيح الأول أنها بيت المقدس. وهذا كان لما خرجوا من الدين بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حوست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والظلام. قال العبدي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي ركعا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار
لأن السجود يطلق على الركوع ولهذا قد صلى ركعتين يعني سجدتين ركعتين بسجودهما. ولأن السجد لا يستطيع أن يمشي ويدخل وإنما يدخلها الراكع والقائم ولهذا قال سجدني خاضعين. والخاضعين دليلين لربكم الذي من عليكم بالدخول وأنجاكم من التيه وأنقذكم من آل فرعون إلى غير ذلك من النعم. فأمره يدخل بيت المقدس بيت الأنبياء محل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومحل جده إبراهيم فيدخلها خاضعين خاشعين ويقال للخاشع راكع لذله واستكانته وانكساره. ولكنهم والعياذ بالله أبوا ودخلوا يسحرون على أستاههم معاندة ومخالفة لأمر الله عز وجل. ولهذا أصابهم ما أصابهم من التفرق والاختلاف وقسوة القلوب نسأل الله العافية.
وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير. رواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد: فدخلوا من قبل أستاههم. وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده الرازي. وحكي عن بعضهم أن المراد وحكى عن بعضهم أن المراد ها هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على الحقيقة. وقال قصيد قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحقة من باب إيليا بيت المقدس. وحكى الرازي عن بعضهم أنه على بالباب جهة من جهات القبلة. وقال قصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما: فدخلوا على شق. وقال السدي عن ابن عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قيل لهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا به. وقوله تعالى: وقولوا حفة. قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقولوا حفة. قال: مغفرة استغفروا،
يعني حط عنا ذنوبا، يقول حط يعني حط يا ربنا عنا خطايانا، ندخلوا خاضعين خاشعين، وسألوا الله المغفرة والعفو عما سبق منكم من التقصير. الله المستعان.
وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع ما نسلحه. وقال الضحاك عن ابن عباس: وقولوا حطة. قال: قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. وقال عكرمة: قولوا لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى وقولوا حقة، فكتب إليه أن أقروا بالذنب. وقال الحسن وقتادة: أيحقق عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال: هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يقضوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنه فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وإنه لخاضع لربه حتى أن عثمونه ليمس موضع رحله. حتى إن عثمونه ليمس مورق رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم: هذه صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح، فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخولك كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات والصحيح أن يفصل بين أن يفصل بين كل ركعتين بتسليم فقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم.
الصواب الأول أنها بتسليم كل ركعتين بتسليم لفعله صلى الله عليه وسلم الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولا مانع من أن تكون صلاة الضحى وأن تكون صلاة الفجر فإنه كان يصلي الضحى بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ويتركها تارة ليعلم الناس عدم وجوبها وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام عبد الدرداء وأبو هريرة أوصاهم بصلاة الضحى وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات على السلاميات قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى فدل ذلك على تأكدها وأنها سنة مؤكدة في كل يوم. نعم
صلاة
الأولين والضحى لكن عند اشتداد الضحى إلا كفاء الضحى. نعم
قوله تعالى
الأولين
عند اشتداد الضحى اشتد الضحى. نعم
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال البخاري حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظه فدخلوا يزحفون على اشكاههم فبدلوا وقالوا حبه في شعره
بلا حفظه حبه في شعره كله معالجة بالحق يزحفون على أستاههم يعني على المقاعد الإنسان مقعدته قنيته يعني دخلوا يزحفون على المقاعد جلوسا نسأل الله السلامة.
فرواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك بعضه مسندا في قوله تعالى حفظه قال فبدلوا وقالوا حبه وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعيرة وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومحمد ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي وعن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقال محمد بن إسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمن لا أتهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمره أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا به في كتاب الحروب مختصرا وقال ابن مردوي حدثنا
كتاب الحروب
ثم قال ابو داود حدثنا احمد بن مسافر
الظاهر انه جعفر المعروف جعفر ما يعرف أحمد بن مسعود يعرف يعني يقول معروف يعرف بن مسعود عندك أحمد صريحة؟
نعم عندك أحمد
لا والله ما نعرف أحمد بن مسعود كيف التغيير يحمد بن مسلم.
الأول
يقول
عبد الرحمن
بن
سعيد.
نعم.
الأول يقول عبد الرحمن بن
سعيد. هذا سند آخر. نعم. عبد الرحمن. هذا آخر. هو أقرب. يقال عبد الرحمن لكن مشهور عبد.
وقال
فقه نسخة لك عبد بن رحيم على عبد الرحمن يعني يوضع منها غيره نسخة عبد بن رحيم. نعم.
أحمد جعفر اسمه روى لنا مسلم.
ليش؟ لا أحمد بن مسافر. نعم.
وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن منذر القزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي حبيب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وقال سفيان الثوري عن أبي
سعيد
وقال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن المنذر القزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي حذيف عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
معنى الآية عندكم
موجود
في جعفر بن مسافر. نعم.
قال
في
رجل
ذكر
أحمد
بن محمد
بن
المنذر
يقول
ثواب
أحمد بن
المنذر محتاج أسانيد مخدومة
في خلال الله. نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطة أي مغفرة فدخلوا على أستاههم وجعلوا يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة كذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن السجي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الفنود عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقولوا حطة فقالوا حنطة حبة حمراء فيها شعيرة فأنزل الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا هطل سمعتا
هطل ها طارون
لا بثمين احسن الله
هطل
نعم
هطل
سمعتا أزبة مزبا فهي بالعبري بالعربية حبة حنطة حمراء مكفوبة فيها شعرة سوداء وذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة فذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وهكذا روي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أي احفظ عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شريرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذبهم بفسقهم وخروجهم عن طاعته، ولهذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، وهكذا روي عن مجاهد وابي مالك والسدي والحسن وقتاده انه العذاب، وقال ابو العاليه الرجز الغضب، وقال الشعبي الرجز اما الطاعون واما البرد، وقال سعيد بن جبير هو الطاعون، وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج.
وهذا قال ابو ابي حاتم رحمه الله. نعم جعفر. نعم نعم
جعفر بن المسافر بن راشد التنيسي ابو صالح الهذلي صدوق ربما اخطا من الحادي عشر هذا سنه 54 ابو داود المسعود بن ماجد
صلى على النبي عفر بدا احمد بن سافر جعفر بن مسعود. نعم قال ابن ابي عاصم كم نعم كمل.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعدي عن ابن ابي وقاص عن سعد بن مالك واسامه بن زيد وخزيمه بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به، واصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن ابي ثابت اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها الحديث. وقال ابن جرير اخبرني يونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن اسامه بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث الزهري ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن عامر بن سعد بنحوه والله أعلم.
ولو أحباب فإن الهد يكون نتيجة غضب فعقبهم الله ما فعلوا من الاستهزاء والتغيير بغضبه ونزول عذابه نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سرط من أصباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تاتوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع
وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية وثلاثة عيون وأعلم كل سلط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. هذه وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم هو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصا فانفجرت منه 12 عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصا. وقال الزمخشري وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى وله شعبتان تتخذان في الظلم وكان يحمل على حمار. قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليهما العصا.
نعم كلف
لعل صحة العبارة تطبق مع آدم
انت قاعد.
وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته. قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام من جنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصا فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلم الحجر فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون والله أعلم
المقصود
والله أعلم.
المقصود إن هذا من الآيات العظام والمعجزات الباهرة والله على كل شيء قدير سبحانه والقادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله أعطى موسى آيات كثيرات من العصا ومنها اليد التي جعلها الله له معجزة. العصا تكون ثعبانا إذا أراد ذا ألقاها صارت ثعبانا عظيما حتى التقبت عصيهم وحبالهم وخر أولئك السحرة لله سجدا وأسلموا بأسباب ذلك. وهذه اليد التي يخرجها بيضاء من غير آية آفة الآية جعلها الله له سبحانه. ثم جعل له آيات أخرى كثيرة كما أصابهم من حين عصوا واستكبروا فجعل الله لهم آيات كثيرات منها ما حصل لهم من الجراد والقمل والضفادع والدم إلى غير ذلك. ثم هذا الحجر الذي معهم جعله الله له سقيا أينما نزلوا انفجرت هذه العيون 12 كل سبط من أسباطهم يعني كل قبيلة من قبائلهم لها عين لا يزاحمها فيها غيره. هذه من آيات الله حجر يابس يفجر إذا أراد الله وييبس إذا أراد الله ويدخلونه معهم حيث شاءوا. هذه من آيات الله العظيمة وله جل وعلا القدرة البالغة والحكمة البالغة والآيات العظيمة الدالة على أنه سبحانه رب العالمين وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا. نعم اللهم استعان. كلوا واشربوا من رزق الله من سلوى وماء طيب
كونه مشبثا ورزقا فلا تعثوا في الارض والصدق يعني استقيموا على طاعه الله واصبروا على ما اصابكم حتى يفرج الله. اللهم استعان.
وقال يحيى بن النضر ابن النضر قلت لجويبر كيف علم كل ناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر من 12 عينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق عليهم من شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نفقوا ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله فانبجست منه 12 عينا وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا
سمى الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما
كما لكم
كذا.
نعم من دار وذا وراء.
نعم
لكم كذا.
نعم
نعم
مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقور ونفيها مما سألتم. قال الحسن البصري فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا أقواما أهل أعباس وبصل وبقل وفوم فقالوا يا موسى لم نصبر على طعام واحد
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقها وقثائها وصومها وعدسها وبصلها. وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وتومها بالتاء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال حدثنا عمرو بن غافر قال حدثنا أبو عمار يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس رضي الله عنهما الثوم. قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير فوموا لنا بمعنى اختبزوا. قال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإن من الحروف فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاشور شر وعافور شر وأتافي وأتافي ومغاثير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء تاء والفاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبان بن عهد قراءة قال حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعتم إلى قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مسلم الجهني قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال فوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة. وقول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم فالله أعلم. وقال الجواري الفوم الحنطة. وقال ابن جريج الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية ومنه يقال لبائعي ثاني مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال تعالى أتستبدلوا قال أتستبدلون.
بكل هذا الأمر واسع لهذا سواء قيل أنه البصل أنه الفوم أو أنه الحنطة أو أنه جميع الحبوب التي تخبز فهم ملوا ملوا الأكل من السمانة ومن المن وطلبوا طعامهم السابق وما كانوا عليه سابقا لنصر قبل أن يخرجوا فهم طلبوا الأدنى وطلبوا ما هو الأفضل والأعلى. هذا من النقص البصيرة. نعم الله أكبر. ولهذا قال اسمع أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني تعتقدون هذا الشيء الأدنى بما هو خير لكم وأفضل وأنفع لكم من المن والسلوى. نعم
نعم.
اسناد
الجرير الأول
وقوله تعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فيه تقنيع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا
هو والتقرير فاصل كتب الستة.
وقوله تعالى اهبطوا مصر هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية.
نعم مصران يعني مصر من الأمصار دمشق أو القاهرة لأنها سميت مصر معروفة أو أي بلد انها شعب لها حضاره تجد بها مطلوبه ميسر. نعم واما مصر بغير صرف هي بلاد معروفه. والمراد هنا يعني اي مسلم من الانصار تجدون هذه الاشياء التي انتم مطلوبونها. نعم
مكتوب بالالف في المصاحف الائمه العثمانيه وهو قراءه الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا استجيب القراءه بغير ذلك لاجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اهبطوا مصرا قال مصرا من الامصار. رواه ابن ابي حاتم من حديث ابي سعيد بن بقال سعيد بن المرزبان عن عكرمه عنه قال وروي عن السدي وقتاده والربيع بن نسمح ذلك. وقال ابن جرير وقع في قراءة وبين كعب المسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك لمصر فرعون. وكذا رواه أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير القوارير. ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه فليس يساوي مع بناتي وكثرتي في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤال هذا من باب البقر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم. قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين. من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال: هم أصحاب القبالات، يعني الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتاد في قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صابرون. وقال الضحاك: وضربت عليهم الذلة، قال: الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا مناك لهم، وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة، وإن المجوس لتجيبهم، وإن المجوس لتجيب، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية والربيع بن أنس: والسدي المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي: الخراج. وقال الضحاك: الجزية. وقال تعالى: وباءوا بغضب من الله.
والمسكنة يعني الفقر، أيوة، ذلتهم مع فقر، لأن الله وإن كان عندهم الأموال هم أفقر الناس قلوبا وأكثرهم كرها وطمعا في المال، حصل عليه فهم فقراء القلوب وإن وجدوا الأموال. ولهذا قال الحديث الصحيح: ليس غنى عن كثرة العرب ولكن غنى عن الناس. فاليهود هم أفقر الناس قلوبا وحرصهم على المال، وهم مع ذلك أذلة إنما كانوا في بلد وفي دولة فهم مستذلون. وتجمعهم الآن في فلسطين هم أيضا في ذلة وهوان ومعذبون، وإنما تجمعوا بسبب إمداد الأمريكان لهم والنصارى لهم، فهم حصل لهم ما حصل بحبل من الناس ومساعدة من ولاية النصارى. اللهم
نسأل الله العافية وتجمع هذا مع الأديان.
الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون غيرهم من يذهبون يتكلمون يتناولون.
نعم، هم يهود الاصبهان هذا؟
ما بعد يهود الاصبهان يأتون مع الدجال. نعم.
وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير: وباءوا بغضب من الله، يقول: استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير يعني بقوله: وباءوا بغضب من الله، انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا، إما بخير وإما بشر. يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قول تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليه كدوني. فمعنى الكلام: إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله سخط. وقول تعالى: وذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة، وإحلال الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة، وإحلال الغضب بهم من الذلة.
من الذلة.
بسبب استكبارهم عن اتباع